كتاب كفارات الأيمان، وقول الله تعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا رضي الله عنه في الفدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب كتاب كفارات الأيمان. ما ذكر الأيمان والنذور وذكر الكتاب المتعلق بهذا قبل هذا الكتاب، أتى بعد هذا بهذا الكتاب الذي هو كتاب كفارات الأيمان. كفارات الأيمان هي ما يعمل أو يدفع عند الحنف في اليمين من أجل الحنف، إذا حصل الحنف في اليمين أو أراد أن يحنف في يمينه فهو يكفر عن يمينه بأن يدفع أو أن يقوم بعمل معين، بأن يقوم بعمل معين يكون كفارة لهذه اليمين التي أراد التخلص منها وأراد أن لا يبقي عليها وأن لا يستمر عليها، بل أراد أن يعفي نفسه منها وأن يتخلص منها بالكفارة. والكفارة هي التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين أو كفارة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكفارة الأيمان هي هذه التي بينها الله عز وجل في سورة المائدة، وهي مشتملة على تخيير وترتيب، على تخيير وترتيب، تخيير بين العسق والإطعام والكسوة، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. قد جاء عن ابن عباس وغيره أن ما جاء في القرآن مما فيه أو أنه للتخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه تخيير. وكفارة إطعام 10 مساكين من أجل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير. كما جاء في القرآن مما فيه أو فهو للتخيير، وما جاء مما فيه فمن لم يجد فهو للترتيب، لأن قول فمن لم يجد أنه ينتقل من شيء إلى شيء ويتحول من شيء إلى شيء وذلك بالترتيب. ومن المعلوم أن كفارات منها ما هو ترتيب فقط، ومنها ما هو تخيير فقط، ومنها ما هو فيه جمع بين الترتيب والتخيير. فمن أمثلة التخيير فقط ما جاء في كفارة الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد بين عليه الصلاة والسلام أن النسك شاة، وأن الصيام 3 أيام، وأن إطعام 6 مساكين، والتخيير بين هذه الأمور الثلاثة، التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أي واحد منها يفعل حصل به المقصود. فإذا حلق الإنسان رأسه بسبب الأذى، ألم في رأسه، أو لبس ثيابا مخيطة من أجل حاجته وضرورته إليها، فإنه يأتي بكفارة، والكفارة على التخيير، يعني أي واحد من الثلاثة يفعله حصل به المقصود، فهذا تخيير. وكفارة ومن الكفارات ما يكون على الترتيب لا على التخيير، وهذا مثل كفارة القتل خطأ لأنها عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يأتي بصيام شهرين وهو قادر على الإفاق، وإنما الأمر يبلغ فيه بالأول إن أمكن وتمكن منه من عليه الكفارة، فإذا لم يستطع أو لم يجد الرقبة أو ما يستريده الرقبة ليعتقها، فإنه يتحول عند ذلك إلى صيام شهرين متتابعين. فهذه كفارة على الترتيب، هذه كفارة على الترتيب، لأنه لا تخير بين الصيام وبين الإعتاق، بل الإعتاق أولا والصيام ثانيا في حق من لم يجد ما يعتقه. وهناك جمع بين الترتيب والتخيير، وهذا كفارة الأيمان، وهذا مثاله كفارة الأيمان التي معنا، فإن فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين أمور ثلاثة وترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وبين الصيام. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة مخير فيها. والأمر الرابع على الترتيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن هذه الكفارة فيها ترتيب وفيها تخيير. وإذن في الكفارات ما منها ما هو تخيير فقط، كفارة فدية الأذى في الحج والعمرة، ومنها ما هو ترتيب فقط لا تخيير، مثل كفارة القتل خطأ، ومنها ما جمع فيه بين الترتيب والتخيير وهو كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين أمور ثلاثة، ثم رتب بين هذه الثلاثة وبين الصيام صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وإذا فكفارة اليمين هي الكفارة التي جمع فيها بين التخيير وبين الترتيب، وقد قال بعض العلماء إنه لم يأتي في القرآن تخيير وترتيب في كفارة إلا في كفارة اليمين، كفارة اليمين وحدها هي التي جمع فيها بين التخيير والترتيب، والكفارة الأخرى التي جاءت في القرآن إما ترتيب كالقتل وكفارة الظهار بصورة المستحمة بصورة المجادلة، أو ترتيب فقط أو تخيير فقط كفارة الأذى حلق الرأس أو لبس الثياب عند الضرورة إليها في العمرة أو الحج، فإنه تخيير فقط لا ترتيب، أو تخيير وترتيب كفارة اليمين التي جمع فيها بين الترتيب والتخيير. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، ولهذا يقال للزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض، وقيل للكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتكون شاكرة له ومغطية له، حيث تكون كفارة له تغطيه وتستره
وقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار.
فكفارته إطعام أتى بالآية أي هذه الآية إلى نهايتها، لأن فيها هذا أول ما ذكر في الكفارة، كفارة إطعام 10 مساكين إلى آخرها التي فيها ذكر الأمور الثلاثة، ما ذكر الأمور الأربعة الثلاثة فيها تطهير، والرابع الذي هو على الترتيب بينها وبين هذه الثلاثة المتقدمة. ثم قال وما
أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حيث خير الرسول صلى الله عليه وسلم الأجرة بين الأمور الثلاثة أن يفعل واحدة منها. قال فكذلك هنا في تفريق، يعني بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، هذا تفريق لأنه جاء بأو، ومثله ما جاء في القرآن لقصة في فدية الأداء، فإنه جاء بأو. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن المقصود بذلك هو أن ما جاء بأو هو التخيير. وإذا فيكون ما جاء بأو في هذه الآية التي هي آية كفارة اليمين أنه للتخيير، كما أن الذي جاء في فدية الأداء بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد جاء فيه أو، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بين هذه الأمور الثلاثة، فدل على أن أول التخيير وعلى أن كفارة اليمين للتخيير بين هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة للصيام فهو ليس مخيرا فيه بينه وبينها، وإنما هو مرتب يأتي بعدها إذا عجز عنها، إذا عجز عن الأسر وعن 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، عند ذلك يتحول لأنه جاء بعد هذا فمن لم يجد. فجاء عن بعض العلماء الذين ذكرهم البخاري وهم ابن عباس وعكرمة
وعطاء
أن ما جاء في القرآن بأو فهو على التخيير، ما جاء فيه أو كذا فهو على التخيير. ولهذا البخاري رحمه الله أتى بآية الفدية وأشار إلى تخيير النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة بين الأمور الثلاثة التي ذكرت في القرآن مفصولا بينها بأو، الدالة على التخيير. وإذا فالتفارق اليمين الأمور الثلاثة الأولى مخيرا بينها، وأما الصيام فليس مخيرا فيه معها، وإنما هو يأتي بعد العجز عن الأمور الثلاثة التي هي الإفطار وإطعام 10 مساكين وكسوتهم.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية.
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة أن ما جاء في القرآن كل ما جاء في القرآن بأو فصاحبه بالخيار. وقد خير من كتاب ابن مالك في العجرة في كفارة الأذى، كفارة الأذى يعني حنق الرأس من أجل الأذى، حيث قال لهن الرسول تجدوا كذا تجدوا كذا، قال افعل كذا، فخيره بين الأمور الثلاثة.
الحديث. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنو. فدنوت فقال أيوذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال الصيام 3 أيام والنسك شاه والمساكين 6.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعدما ذكر التغيير من كعب بن عجرة في فدية الأذى أتى بالحديث المكتمل على ذلك المكتمل على هذا، وهو أنه كان يؤذيه هوام رأسه يعني قمل، كان وكان جاء في بعض الروايات أن القمل يتساقط من رأسه، فقال يؤذيك هوام رأسه؟ قال نعم. قال فدية من صيام وصدقة من نسك. ثم جاءت السنة وجاء تفصيلها وبيانها، كان مقصودا منها الإجمال الذي في القرآن في سورة السنة، لأن الفدية غير محددة والصيام غير محدد والنسك غير محدد والإطعام غير محدد، فجاءت السنة وحددت وبينت، لأن المقصود صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة، فما أوتي للقرآن بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النسك شاة والإطعام 6 مساكين والصيام 3 أيام. هذه فدية الأذى وهي مخير بينها، فمن احتاج إلى حلق رأسه بأمر من الأمور وهو محرم وأمر يقضي ذلك، أو احتاج إلى أن يلبس الثياب أو يلبس المخيط بأمر يقضي ذلك، فإن عليه هذه الكفارة التي هي تخيير بين الفدية والقيام وبين بين الفدية التي هي الصيام أو الإطعام أو النسك، والنسك شاك والإطعام 6 مساكين والصيام 3 أيام. فإراد البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث في كفارة الأيمان، لأنه لما ذكر أن الأيمان كفارة الأيمان جاء فيها التخيير في القرآن، وكفارة الأذى جاء فيها التخيير، وأن التخيير الذي جاء في كفارة الأذى حصل من رسول الله لكعب بن مالك لكعب بن عجرة، فصار في ذلك تفصيلا لما أجمل في القرآن، ولجاءت السنة مفسرة لما أجمل في القرآن، وأن المقصود مما جاء في القرآن هو التخيير، وأن المقصود بالإطعام هو 6 مساكين وبالنسك شاك وبالصيام 3 أيام.
باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عيالك. باب قول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
باب قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومتى تجب الكفارة على الغني والمسكين والفقير؟ في بعض النسخ تقديم ما يتعلق بوجوبها على الفقير والمسكين، وفي بعضها تقديم الآية على هذا. المقصود من هذه الترجمة أن الكفارة ليست مقتصرة على الأغنياء، وإنما هي تكون على الأغنياء والفقراء، تكون على الأغنياء والفقراء. ومعلوم أن الكفارات منها ما هو تخيير بين مال صرف مال وغيره كالصيام، ومنها ما هو يتعلق بعبد وقيام وإنفاق. وإذا نزل إلى الحد الأدنى في كفارة أجل المجانع بين نهار رمضان وكفارة الظهار ولاف عن ستين مسكينا، فهل يكون وجوبها على الأغنياء فقط أو على الفقراء أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسر عن هذا الرجل الذي جاء يسأل هل هو غني أو فقير، ليبين له إن كان غنيا وجبت عليه وإن كان فقيرا لم تجب عليه، بل سأله هل تجد كذا هل تجد كذا حتى وصل إلى الكفارة، وقال إنه لا يجد فننفقه كفارة وهو يطعم ستين مسكينا في جماعه في نهار رمضان، لم يجد، ليس عنده كفارة، ليس عنده إطعام. وإذا فلم صلى الله عليه وسلم كونه لم يستفصل عن الرجل هل هو مسكين أو فقير، وإنما بين الحكم، أدل هذا على أنه يشمل الفقير والمسكين. الفقير تجب عليه كفارة كما تجب على الغني، تجب الكفارة على الفقير كما تجب على الغني. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل من الحسين وقال يا رسول الله لك، قال مالك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الكفارة التي تكفر هذا الذنب، قال له هل تجد رقعة تصدقها؟ قال لا. قال هل تسمع أن تكون كريم متتابعين؟ قال لا. قال هل تسمع أن تكون مسكين مسكين؟ قال لا. قال اجلس فجلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر، وقال له اذهب في هذا فتصدق به، يعني معناه انه اعين على الكفاره، وانه كان فقيرا ولكن هو رقي شيء لينفقه ويصدق به. فدل هذا ايضا على ان الكفاره تجب على الفقير، على انها تجب عليه، لانه لم تجب عليه. لا، اولا سال من الرسول هل هو فقير او مسكين، واذا تبين انه فقير يقول ليس عليك شيء مثلا. ولما ساله وبين له انه لا يملك شيء، ما اخبره بانه لا تجب عليه كفاره وانها سقطت عنه، وانما قال اجلس فجلس حتى اتي بفرق فيه تمر فاعطاه اياه وقال تصدق به، يعني كفاره. فدل هذا على ان تجب، وهذا هو ما ترجم له البخاري، على ان تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير الاستدلال من جهتين، من جهتين النبي ما ساله واستفسر عن الغني والفقير، ومن جهه انه لما تبين في الاخر انه ليس عنده شيء ينفقه كفاره طلبا منه ان يجلس، فاتي بفرق في تمر فاعطاه الا ليس فقط يعني كفاره، ففيه إعانة أو أعانه بكفارة وأعطاه شيئا يدفعه كفارة عما حصل منه. فلما حصل هذا علم بأن الكفارة تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقيل في هذا الذي فعله هذا الرجل وأن النبي قال أنفقه على عيالك، قيل إنها كفارة ولكنها يصرفها الإنسان على نفسه لكونه أحوج من غيره. وقيل لعله والأولى أن هذه هذا أعطاه إياه لينفقه على أولاده، وأما الكفارة فهي باقية في ذمته وهي دين في ذمته إلى أيسر، فإذا تمكن أدى هذا الذي عليه حتى هذا الذي عليه، وإذا كان استطاع العتق أو استطاع الصيام بعد ذلك فإنه يتعين عليه ما هو الأول. الأول فالأول، الأول الذي هو العتق والذي يليه هو الصيام، وآخر شيء هو الإطعام. وإذا فالكفارة يجب على الإنسان وتكون في ذمته إذا لم يستطع في الوقت الذي حصل منه الذنب الذي يكفر عليه، إذا لم يستطع فإنها تبقى في ذمته، تبقى دينا في ذمته. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه هي الكفارة وأنت تنفقها على نفسك، وإنما لما رآه فقيرا قال أنفقه على نفسك. وإذا فالذي يظهر أن الدين باق في ذمته وأن من عليه كفارة ولم يستطع في وقت الذنب أن أو وقت لزوم الكفارة له لم يستطع أنها تبقى في ذمته، ولا يقال إنها سقطت عنه وإنما هي باقية في ذمته إذا تمكن أداها، إذا تمكن أداها.
شيخ العرض يساوي طعم 36، العرض العرض فيه والتمر يساوي طعم 36
60 لا 60 يعني الجماع في نهار رمضان إذا نفق السلام متتابعين يعني يطعم 60 مسكين 60 مسكين.
كيف يوجه المسألة؟ كيف يكون الجمع بينه؟ هل العرق بقيمة 60 مسكين؟
لا، العرق يمكن أن يكون يعني يحتمل يشتمل على الإنفاح وما يقارب ذلك، فيكون يعني يكفي 60 مسكين، يكون كافي 60 مسكين. ويمكن أن يكون لهذا من الكفارة إذا كان لا يكفي 60 يكفي للبعض، يعني معناه يكون أدى بعض الدين ويكون بقي عليه بعض الدين، يكون أدى ما عليه أدى بعض الدين فيؤدي بعضه بعد ذلك إذا تمكن.
باب من أعان على المعسر في كفارة. باب من أعان المعسر في كفارة. وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
ثم أود البخاري رحمه الله يستخدم باب من أعان المعسر في كفارة، ثم ذكر في الباب الذي قبل هذا يعني وجوبها على الفقير والمسكين ذكر هذه الترجمة بعدها وهو أن المسكين الذي يجب عليه الكفارة يجوز أن يعان وأنه يمكن أن يعان. ليس معنى هذا أنه لا ينفق إلا إذا كان قادرا وأنه ينتظر حتى يملك وحتى يجمع شيء ينفقه في هذه الكفارة، وإنما يعني يدل على إعانته وعلى أنه يمكن أن يعان بالكفارة كلها أو بعضها، يمكن أن يعان فيها كلها ويمكن أن يعان في بعضها، لأنه إذا ملك الشيء ملكه وتصرف فيه كيف شاء، فإذا أنفقه في الكفارة يعني ما أدى ما عليه، ملك فكفر، فإعانة المعسر في الكفارة دل عليها حديث أبي هريرة هذا، ودلالته من ناحية أنه قال تصدق به عن كفارة، تصدق به خذ وتصدق به كفارة، قال ليس هناك أحد أحوج منا يا رسول الله، ما بين لغتيها أحد أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، فقال أنفقه على أهلك. وفي الأول قال خذ وتصدق به، لأنه كان فقير ما عنده كفارة وأعطاه إياه ليتصدق به، دل هذا على أن المعسر الذي لا يجد كفارة يعان عليها، يجوز أن يعان عليها كلها أو بعضها، يجوز أن يعطى إياها فيملك ما يقابل الكفارة أو يملك ما يقابل بعضها، ففي ذلك إعانة له، إعانة في الكل أو إعانة في البعض، وأنه ليس من شرط الكفارة أن يكون الإنسان مالكا أو ينتظر حتى يملك وأنه لا يتصدق عليه أو يساعد ويعان، بل يساعد ويعان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعان هذا الرجل في هذا المفتل الذي أتي به وفيه تمر، وقال خذه فتصدق به، محل الشاهد منه قوله خذه فتصدق به يعني ما يتصدق به كفارة، يعني كفارة وجبت عليه وهو لا يملك شيئا، فأعانه على هذه الكفارة في هذا المفتل، وهذا المفتل سواء كان يكفي لهذا العدد اللي هو 60 أو للبعض، لأنه إذا لم يكن فيه أداء الواجب كله ففيه أداء بعض الواجب، ويبقى الباقي دين في ذمته، ويبقى الباقي إذا لم يكفي يكون دينا في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنه لا يجلس شيئا ما قال ليس عليك شيء، وإنما أمره أن يجلس، فلما أوتي بشيء من المال أعطاه إياه وقال فصدق به، ودل هذا على أن الكفارة لازمة وأنها تكون دينا في ذمة الإنسان الذي يجب عليه الكفارة. ثم الحديث كما سبق مرة في كتاب الصيام وهو دليل واضح على خطورة الإفطار في نهار رمضان ولا فيما في الجماع، لأن كفارته عظيمة وهي كونه يترك رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الجرم ولهذا الذنب الكبير، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا مساكين بعدد الشهرين، يصوم شهرين وإذا يطعم 60 مسكينا بعدد الشهرين، المساكين بعدد الشهرين، هذا يدلنا على خطورة هذا العمل وعلى خطورة هذا الذنب، وأن كفارته عظيمة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم أيضا البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث فيما مضى وفي هذا الباب بالذات وهذا الكتاب للكفارة الإيمان في مواضع متعددة، أورده بوجوبها على الغني والفقير، ثم أورده هنا في الإعانة، يعني في المعسر في كفارة، وكذلك سيرده أيضا فيما بعد وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فقهه واستنباطه من الحديث الواحد الأحكام العديدة، فيروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له وعلى المسألة التي استنبطها، فيأتي في الحديث مكررا للاستدلال. ولكن البخاري رحمه الله مع تكراره للأحاديث من أجل الاستدلال بها على ما يترجم له وعلى المسائل التي يريد أن يستدل بالأحاديث عليها، مع هذا فإنه لا يكرر الإسناد والمتن بحيث يكون أحاديث مكررة لا فرق بين لفظ ولفظ وبين موضع وموضع، بل إنه إذا عاد وكرر كما سبق أن عرفنا هذا مرارا فإنه يكرر بفائدة زائدة، إما إسنادية ومتنية أو إحداهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، ولا يكرر الحديث في إسناده ومتنه إلا في مواضع نادرة جدا تعتبر قليلة جدا بالنسبة إلى حجم الأحاديث المكررة، وهي في حدود 20 حديثا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره، الأحاديث التي كررت سندا ومتنا في حدود 20 وقد تزيد عليها قليلا، ولكن هذا التكرار وهو بالآلاف ومع التكرار لا يخلو المقام من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، والأحاديث التي كررت سندا ومتنا لا هي في حدود 20 وإذا زادت عليها قد تزيد 2 أو 3، هذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما استعمل أو عمل بتفريق الأحاديث على الأبواب للاستدلال بها فإنه يحرص على أن يأتي بفوائد جديدة غير الزائدة على الفائدة التي جاءت في الموضع الأول الذي أورد في الحديث أو الثاني أو الثالث، فلا يخلو المقام من فائدة إسنادية أو متنية، والأحاديث المقررة بالآلاف والتي جاءت باتفاق الإسناد والمتن مكررة هي في الحدود 20، هذا يدلنا على سعة الاطلاع وعلى تمكن في هذا العلم وعلى أيضا عظم الفائدة في هذا الكتاب، حيث إذا كرر يأتي بشيء جديد فيه زيادة على ما أتى به من قبل ذلك، رحمة الله تعالى عليه.
الكفارة هل تكون على الرجل والمرأة سويا شيء واحد؟ الكفارة تكون على الرجل والمرأة شيء واحد ولا تكون على المرأة براءة وشيء براءة؟
إذا كانت المرأة مطاوعة فطبعا يجب عليها كفارة، لأنها هي نفسها اقترفت ذنبا، ومن المعلوم أن الكفارة لا تتوزع وإنما كل عليه كفارة، إذا فلو أن جماعة قتلوا اشتركوا في قتل إنسان كل واحد عليه كفارة، كل واحد عليه كفارة، ما هو معنى الكفارة يتقاسمونها ويجمعونها فيما بينهم لأنهم عملوا عملا واحدا، لا، وإن كانوا عملوا عملا واحدا إلا أن كل واحد يجب عليه كفارة استقلالا، فهي إذا كانت مطاوعة فتجب عليها أن تكفر كما يجب عليها أن تكفر.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا.
يعني سواء كان المسكين قريبا أو بعيدا، سواء كان من أقرباء المكفر أو من البعداء عن المكفر. يعني معناه أن الإطعام الذي جاء في القرآن 10 مساكين مطلق في المساكين فيشمل القريب والبعيد، فيشمل القريب والبعيد، بل القريب يكون أولى إذا كان محتاجا فهو أولى من البعيد، لأنها صدقة وصيلة، لأنها تكون بهذا صدقة وصيلة. والبخاري رحمه الله أورد حديث أبي هريرة أيضا من طريق أخرى في المجامع في نهار رمضان، أورد الحديث، ولعل ويحتمل أن يكون إراده إياه من أجل قوله أطعمه أهلك في هذا، يعني معناه إطعام للأقرباء. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه عند الإطلاق للمسكين، ويشمل القريب والبعيد، يشمل القريب والبعيد، ولا يختص بالبعيد دون القريب أو القريب دون البعيد دون القريب أو العكس، وإنما الأمر على عمومه، كل من كان مسكينا سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن بشرط ألا تكون تجب عليه نفقته، ألا تجب عليه نفقته. ويمكن أن يكون الاقتدار بذكر الأهل أطعم أهلك، ويمكن أن يكون بإطلاق المساكين، وأن الإطلاق يشمل الأقرباء والبعداء منهم، ومن المعلوم أن الأقرباء الذين لا تجب لهم النفقة أنهم أولى من البعداء، لأن هذا فيه جمع بين الصلة والصدقة والإحسان. وأولى الناس بالبر أقرباء الإنسان، إذا لم يمكن إفادتهم وإفادة غيرهم فإفادتهم مقدمة على إفادة غيرهم، لكن لا تكون بحق من تجب عليه النفقة، لأن النفقة لا يقع على أنه مسكين، وإنما ينفق عليه ويجب عليه أن ينفق عليه من ماله لا من الأشياء اللازمة، لا زكاة ولا كفارة، وإنما تبقى للمساكين الذي لا تجب لهم النفقة سواء كانوا أقرباء أم بعداء.
باب صاع المدينة
ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
الله تعالى على محمد وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.